انذار الناس وتبشيرهم. انذارهم النار تخويفهم من النار، تبشيرهم بالجنة إنهم وحدوا الله تبارك وتعالى وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. فإذا بلغ هذه المهمة يكون قد قام بواجبه على أكمل وجوه ولا يكلف أكثر من ذلك. وهكذا الداعي ليس عليه سوداء، يدعو الناس الله تبارك وتعالى ليقيم حجة الله تبارك وتعالى الناس، وليهدي الله على يديه من أراد الله له الهداية، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هذا مطلب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وتبليغهم وإنذارهم وتبشيرهم. وهذه المهمة، مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، مهمة جليلة عظيمة نبيلة، هي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفيها عظمة ونبلا أنها هي مهمة الأنبياء، وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، وليست والله بالسهلة، فإنها أشق وأعظم مما يتحمل وأشق وأعظم ما يتحمل البشر، ومراهم من الدعاة إلى الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ضربنا لكم المثل، وأن أشد الناس الأنبياء هو ما يواجهونهم به من السخرية والأذى أكثر من الموت. فإن الرجل في هذا الميدان يواجه أباه وأمه وعشيرته وأصدقائه، ويواجه المجتمع وسخرياته والسفهاء، ومصداق ما أقول ما روت عائشة رضي الله عنها وقد قدمناه. ثالثا، أن الله لم يكلفهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب المناصب والجاه وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب الطموحات، فما أسرع ما يستجيب إليها أصحاب هذه المطامع. وهذا أمر مرفوض في طباع البشر، لا يمكن أن يتجاه أحد ولو دخلوا تحت أقلعة دينية، فدام لوح للناس بالكراسي بالمناصب بالملك بكذا، فيجتمع حولك المنافق والفاجر والحاقد والطعن في الجاه والمنصب. لكن لا، دعوة الأنبياء خالصة، ما في إلى الجنة، يبايع الأنصار على الجنة بس وعلى النجاة في النار. وسيأتي شرح هذا لمثل هذه الاعتبارات وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم. ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح بالأطماع، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ابتلاء من الله واختبارا، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل مقام، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسول الله إلا الجنة ومرضاة الله، ولا يخاف إلا من غضبه وألم عقابه. ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء الذين ليس لهم مطامع، يعني اقتنعوا بصدق هذه الدعوة فآمنوا بها، ليس لهم مطامع أبدا. وقليل غيرهم ممن طاب معدنه وتنازلوا عن مراكزهم الاجتماعية والسياسية وغيرها. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذل سقط الناس وأسواقهم ومساكنهم وضعفائهم. وقال عن قوم صالح: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان يسألوا أسئلة كثيرة، منها: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ الأشراف الذين يتبعون رسول الله أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل بعد أسئلة وأجوبة: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فالدعوة إلى إقامة الدولة مهما كان طابعها أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع لما قدمناه من الأسباب ولما ذكرنا من الأسباب. لا يتبع بعض الأنبياء إلا القليل وإلا الرهب والرهيب والواحد، ولا يغض ذلك من مقام نبوتهم مثقال ذرة، ولا من منازلهم ومكاسب عند الله تبارك وتعالى. لأنهم أدوا واجبهم من التبليغ والتبشير والإنذار على أهل الوجوه. والعيب كل العيب في الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم لأنها لا تحقق لهم أغراضهم ومطامعهم الدنيا. ثم قد يهدي الله قول نبي فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة لهذا الإيمان الأمر الصالح، ثمرة قريبة لإيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. توج الله إيمانهم وعملهم الصالح بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكنه لهم في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. ومن ها هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل العربية أن يكون الأمر لهم بعد موت رسول الله، قال حيوان بس نصدق الصدق لكن احنا نبغى نحكم بعد مشروع. قال رسول الله: إن الأمر لله يأتيه من يشاء. ورفض هذا الإيمان القائم على المطامع، فقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن هنا بايع الأنصار على الجنة بيعة العقبتين كلها على الجنة فقط، ما قال أعطيك منصب وأقوم لك دولة وأعمل لك وأعمل لك أبدا. ومن هنا يرى أصحابه يربي أصحابه بعيد عن المطامع والمنافق، فما كان يعد أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، ولا كان يعدهم لسياسة الدنيا وإدارتها مكتفيا بما عندهم من إيمان وصدق ونزاهة وإخلاص. هذا عمر بن الخطاب أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، لا يعده رسول الله بأي مصير من المناصب ولا يتطلع إليها، حتى جاء يوم خيبر أي بعد 20 سنة من البعثة، فلما سمع رسول الله يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات هو الصحابة يدوك ليلتهم. يقول تتحقق فيهم محبة الله فقط، مو من أجل إمارة ولا أجل مصر أبدا، أن الرسول ما ربى على هذا أبدا. وقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وإخوانه كذلك. لأي شيء تقلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ أي الإمارة في نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر لا يحب الإمارة لو كان رسول الله يعيدهم بالمناصب العليا في الدولة ويربيهم على ذلك تربية خاصة ويعني أساليب الإدارة والسياسة؟ فلماذا كانوا يكرهون شيئا رباهم وهيأهم له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء من ذلك. وما ينكر عن ذلك الأرقم إنه كان يربيهم تربية سياسية، هذا كلام صحيح، كان يعلمهم القرآن الصحيح، لا يربيهم تربية سياسية ولا أدب سياسي ولا أثر لهذا أبدا في تربية الصحابة. فافهموا أيها الإخوة، ما يقال عن ذلك الأرقم أقوال سياسية خطيرة جدا تمثل رسول عليه الثوري، يطلع للحكم بس يبغى يحكم رقاب الناس. بل فوق كل هذا يرسي قاعدة الإسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. عن أبي مسلم كما رواه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أصل أنا كنت مستعجل ونظفت الأوضاع بسرعة. الحاصل أن هذا الحديث أن أبو موسى جاء إلى رسول الله ومعه رجلان، فسأله أحدهما قال: رسول الله أمرنا على شيء مما ولاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. فالذي ربى على مناصب ودول وإلى آخره، كيف إخلاصه؟ كيف إخلاصه لله؟ هذه التربية النبوية يجب أن نفهمها يا إخوة. يعني هؤلاء الذين يتربون على العقيدة والإيمان مستعدين لقيادة الأمم كما فعل أصحاب رسول الله، ما رباهم على يعني لقيادة الناس أبدا، رباهم للتوحيد ولهداية الناس، ثم أعانهم الله فكان الواحد منهم يعني يحكم بلدا بكامله، وأميره وقاضيه ومفتيه ومدرسه، شعبا بكامله. لو جلبنا الآن ألوف الموظفين ما قاموا بمثل ذلك الواجب، بل إن الأرض ستجأر إلى الله من تقصيرهم في واجبهم. إعداد النبوة والتربية الإيمانية الصحيحة تخرج من الناس أباقرة، لكن إعداد عن المطامع والمناصب هذا شيء يفسد ويخرب ويدمر. هل يجوز العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ في ضوء ما سبق وما سيأتي أنه لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا من أدلة أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، هو خالق الإنسان والعالم بطباع البشر وما يصلح نفوسهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج، البدء بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد، محاربة الشرك والبدع والخرافات. ثانيا أن الأنبياء قد طبقوه والتزموه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد نبيا اهتم بالتصوف وآخر بالفلسفة والكلام وآخر بالسياسة، بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتماماتهم واحدة بتوحيد الله ومحاربة الشرك. ثالثا أن الله قد أوجب على رسول الكريم الذي فرض الله عليه اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم وهي الآيات التي هدى الله القارئ بتلاوتها آنفا، ذكر فيها 18 نبيا، ثم قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان هداهم يعني التربية على إنشاء دول وإسقاط أخرى وثورات ومشاكل، وقد اقتدى بهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به. رابعا ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه السلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله الأمر تأكيدا فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى توحيد الله وإسلامه. بما لو واحد الآن يأخذ ولو يروح يهدم صنم ولا يهدم قبر، كل مجنون سخيف مسكين ما يعرف سياسة ولا يعرف شيء، أبله مغفل، إيه يقرأ الأولياء. خامسا قال الله تعالى لا سياسيين يقولون هذا مغفل غبي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، ودعوتهم كانت تبدأ بالدعوة إليها، وهي أهم عندهم من كل شيء وأعظم من كل شيء. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهجهم، وإذا رجعنا إلى الرسول نجد في سنته أنه حين يرسل دعاته يأمر بالبدء بالدعوة إلى التوحيد. ففي حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن مطاعك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن مطاعك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويأمر قواد الجهاد بمثل هذا، ويكتب الملوك بالدعوة إلى التوحيد. وحينما كتب إلى قيصر كتب إليه يدعو إلى التوحيد، وضمن كتابه قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما قال والله أنت تحكم غير ما أنزل الله، وعندك قوانين وتشريعات يجب أن تبدأ بإزالة هذه التشريعات، والعقيدة بعد إن شاء الله تصلح. ثالثا، أن الله خلق هذا الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، ووضع الكون سننا يسير في نطاقها. لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فمن سنن الله الكون في الكون أن الحيوان لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأمثل، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونفسه. ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم إلا على ساق، فإذا استؤثر ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما أصبحت الشريعة. فمثلا شريعة إبراهيم بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنية، لأنها فقدت التوحيد وما بقي فيها من شرائع من حج وتحنث وصلاة ورحم صلة رحم واعتكاف، ما أغنى ذلك عنها شيئا، وما بقيت شريعة سماوية، لأن العقيدة لكن التوحيد هي روح الإسلام، إذا رأت ما فيه إسلام. وكذلك اليهودية والنصارية لما فقدت عنصر التوحيد أصبحتا ديانتين كافرتين، ولو بقي فيها الكثير الكثير من شرائع موسى وعيسى. هذا بالنسبة لوجود العقيدة كأصل وضرورة الإسلام بها. أما بالنسبة لضرورة البدء بها فلنمثل بالآخر، كيف نبدأ بالعقيدة؟ سنة مثلا لا أن نبدأ هكذا بالعقيدة. الله نظم الكون والتشريعات كلها تنظيم دقيق، الذي يتأمل هذا التنظيم الدقيق في كل شيء سبحانه وتعالى. كيف الأنبياء 124,000 كلهم يصيروا في خط واحد؟ ما هو هذه سنة تشريعية، سنة قولية أيضا من هذا السبب. عندنا الصلاة علمها رسول الله الصلاة، وقال صلوا كما رأيتم أصلي، فبدأ بالتكبير ثم القيام ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم التشهد الأول والأخير. فلو قالت جماعة الأفضل في هذا الزمان أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، هذا هو أكثر قلب للصلاة والسلام لهم تقريبا لها، خلاص ما هي صلاة إسلامية. هكذا في الدعوة لا بدأ من حيث بدأ الأنبياء، سنة من سنة الله كونية وشرعية. نبدأ بالسلام أو نقدم السجود على الركوع أو نبدأ بالتشهد قبل الفاتحة أو الفاتحة مكان التشهد، فتبقى هذه الصلاة الإسلامية. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في موقع معين وفي زمن معين، واليوم التاسع وجعل يوم النحر في مكان معين وفي زمن معين. فلو قال جماعة مثلا: نقدم يوم النحر لا اليوم التاسع ونجعله بعرفة، ونجعل يوم الوقوف في اليوم العاشر بمنى، ونرمي الجمار بالعكس، فنبدأ في أيام التشريق بجمرة العقبة ثم ننتهي بالجمرة الأولى، لأن المقصود الخضوع لله بالوقوف بهذه الأعمال والذبح والرمي وقد قمنا به. ثم بدأت في سعيها بالمروة وختمت بالصفا، وفي طوافها جاءت الكعبة على اليمين وبدأت من الركن اليماني مثلا. أيكون هذا حجا شرعيا إسلاميا؟ لا، ما يطلع شغلبه الرسول الأنبياء كلهم يقول لك دعنا ولا تقولنا لك دعنا. فكما يجب أن تجمع سنة الله الشرعية وتنظيمه الدقيق في جزئيات هذه العبادات، كذلك يجب أن تجمع في دعوتنا إلى الله ما سنه الله وشرعه في الدعوة إلى دينه. فنبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ونسلم بالصلاة، ونسلم بالزكاة إلى آخر الإسلام. كل ركن يأخذ موقعه وينتظر دوره كما شاء رب هذا الدين، وهدانا الله إليه وهدانا إليه رسله بدعوتهم وبعملهم وبسلوكهم. هل استفادت الأمة الإسلامية خصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء في الإسلام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ الجواب إن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومريض. ولو مات امرؤ أو أمة كمدا من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولهم أن يموتوا. كيف ذلك؟ إن الأمة الإسلامية قد جهلت هذا النهج، وحال الشيطان أو الشياطين بينهم وبينه، واجتالتهم عنه، واتخذوا لهم من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم وأهلكهم. صدهاهم في دينهم ودنياهم، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود الى 71 فرقة، افترقت النصارى الى 72 فرقة، وستفترق هذه الامة الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابي. واصبحوا غثاء كغثاء السيل كما اخبر بذلك رسول الله، وتداعت عليهم الامم كما تداعى الاكلة على قصتها، وغزوهم في عقر دارهم، واستغلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم واوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا أخلاقهم نتيجة لبعدهم عن منهج الله ومنهج الأنبياء. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس عيونهم واستيقظوا من أمتهم، وأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله، فهذه مسالك النجاح. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون ويخططون ويرسمون للناس طرق العزة والنجاة، وكل يقدم جهده وما ترى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا الأمة الشيء الكثير من الخير في مجال الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والسياسة، وهم كثر ويشكلوا اتجاهات متعددة. ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا جادين في منهجهم لخلصوا أمتهم ولوصلوا إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاث: الأولى أخذت منهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون جميعا لتتوافر جهودهم ويرضى الله عنهم ويصلون إلى ما يريدون. فإن كانت على هذا النوع من الأنواع الثلاثة، إن كان على مؤاخذة، فهي أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية ومن العرض القوي لحقهم ما يتناسب مع مكانة وجلالة هذه الدعوة عند التقصير وعند الكسل. والثاني اهتمت بالجانب الروحي من الإسلام وغلب عليهم الجانب الصوفي، وأنا ما درست عنهم كثير وسندرسهم إن شاء الله، والذي نجد فيهم نقوله، لكن أنا درست عن طريق الآتي كثيرا وكثيرا، وسأقول يعني لي ملاحظات أبديها عليه. قصدي أن يتجهوا في طريق الأنبياء وقصد الخير والنصيحة، فإن كان أحدا منهم يسمع هذا الكلام فأرجو أن يحملني على النصح وعلى الصدق إن شاء الله وقصد الخير. فالجماعة اهتمت بجوانب الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية، وقدمت الكثير من خير الإسلام والمسلمين، وتعرف ما قدموه المكتبات والمنابر والجامعات. أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه، إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله القائل في محكم كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتأسيا بعلماء هذه الأمة بدءا من الصحابة وانتهاءا بالعلماء المخلصين في وقتها الحاضر. فأرجو ممن يتعاطف مع هذه المدرسة وقائديها الكبار أن يحسن الظن بأخيهم، وأن يتركوا العواطف جانبا، وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية أمام الله، ويفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بنان، فإن أكرم البشر كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم. فمن الملاحظات التي ظهر الخطأ فيها والخطر الكبير الذي يكمن وراءه أنه لم ينطلق في دعوته من حيث انطلق الأنبياء في الدعوة والإصلاح، واهتم بالجانب السياسي فأخذ في دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الله وقرره الرسل. هذا الجانب السياسي أكبر وأكبر مئات المرات من الحجم الذي حدده الله على أساس الرسل، بحيث أصبح دعوة الرسل دعوة التوحيد تشبه قزما هزيلا إلى جانب علاق كبير. فهو يقول:
إن غاية الدين الحقيقية هي إقامة نظام الإمامة الراشدة. هذه حدث الحقيقة الدين الحقيقية ولا عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وبعث الله جميع الأنبياء بها. لولا أن هذا الكلام موجود في كتب هذا المفكر الكبير لما صدقت من يحكي هذا الكلام، ولظننت أن هذا الكلام لا يتأتى إلا من غلاة الشيعة، ذلك لأن الشيعة هم الذين يجعلون الإمامة واحدا من أركان الإيمان. أما هذا الكلام الغريب فقد زاد على ذلك، حيث جعل نظام الإمامة هو غاية الدين. يعني الحاكمية هي غاية الدين، هي وسيلة، هي تحمي الدين، وسيلة مهمة خطيرة لا بد منها، لكن هي غاية الدين. فقد غاية كان الأنبياء كلهم ملوك وحكام. إن غاية الدين هي عبادة الله، ولها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل كما دل على ذلك كتاب الله ودعوات الرسل، وكما فهم ذلك الصحابة والتابعون بإحسان لا يبدي. وفيما سبق من هذا البحث ما يشكي المؤمن ويقرره، وهو يكفر بنظام الإمامة نظام الدولة التي يتخيلها، وهي على فرض قيامها ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي تخدم الإسلام. ثم إن رسول الله أخبرنا أن الخلافة الراشدة تمتد إلى 30 سنة فقط بعده، بعد أن يأتي ملك عبود. فلو قال ما الجمهورية قام حيث يحكم الناس هو ملك العبود، سموه جمهورية سموه ما سموه، سموه ملوكية هو ملك العبود قطعا حتى يأتي المهدي لا بد. فلو قام حزب وجاهد وناغل حتى وصل إلى مسك الحكم سيكون هذا الحكم مستبدا عبودا ظالما. هذه الدولة أو نظام الإمامة من يضمن لها الرشاد؟ الرسول أخبرنا أن الرشاد ينتهي في فرنسا تقريبا 30 سنة وبعدين مت عليهم، وفي ذلك الوقت بعد 30 سنة موجود من يضيع ربهم رسول الله ووجد هذا الملك العظيم. فكيف نحن نربي ناس على الحاكمية على الدولة وعلى المصانع والشهوات وبعدين ننتهي من الخلافة الراشدة؟ هذا الشيء لا يحصل أبدا ولا يتحقق أبدا. إذا نهتم بالتوحيد وإصلاح الناس وهداية الناس، وبعدين إذا قام ناس صالحين تأتيهم الدولة الإسلامية. هذا هو الطريق الصحيح، طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من يضمن له رشادها؟ وقد أغفل فيها الأصل الأصيل التوحيد ودعوة الأنبياء. ثم يقول مرة أخرى: فغاية مهمة الأنبياء عليهم السلام هي إقامة الحكومة الإلهية وتنفير نظام الحياة بدون أجزاء. هذه مهمة الأنبياء يا جماعة. القراءة عن هذا، هذا ما قال الله بلا علم، وتحميل رسالة الأنبياء وكتاب الله ما لا يتحمله ولا قاله أبدا. أقول كلا، أقول أول لا يجوز تسمية أي حكومة مهما كان شأنها حكومة إلهية أبدا. ما فيش أبدا حكومة وجدت أو توجد حكومة ألوهية، حكومة ألوهية. فأبو بكر كان يسمى خليفة رسول الله، ما سموا الحاكم الإلهي ورئيس الحكومة الإلهية. وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون وما سميت حكومة من الحكومة الإلهية، وما أعرف سبقه إلى هذه التسمية أحد يؤتد به. ثم هو هذا التصور قائم على خطأ فظيع، وهو أن الإنسان خليفة الله ونائب عنه، وهذا مبدأ خطير جدا جدا. وقد ناقشه الشيخ الإسلام تيمية في كتبه وبين أن من يزعم أن فلان خليفة الله ونائب عنه فإن هذا كفر، وهذا من عقيدة أهل وحدة الوجود، ونحن نعتذر لهذا الكاتب لأنه لا يعرف أبعاد خطر هذا المبدأ وهذا الفكر. وثالثا، هذا الفهم فيه قلب للحقائق وجعل الوسائل غايات، والغاية الوسائل. فغاية مهمة الرسل هي هداية الناس إلى توحيد الله وإقامة الحجة على المعاندين، لأن يكون الناس على حجة هذا الرسل، وقد حققوها على أكمل الوجوه. وكل من لا يصل إلى غايته فهو فاشل. كل واحد جاهد جاهد خلاص فاشل. فالأنبياء كانوا الغاية إقامة الدولة، وبعد يبشرون يسقطون، يبشرون يسقطون، ما حد كان أقام دولة. إبراهيم ما أقام دولة، فاشل. كلام خطير جدا. ولهذا حكى لي أحد الثقات أنه قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان فاشلا في دعوته. لماذا؟ لأنه ما أقام الدولة. أرأيتم هذه الخطورة في مثل هذا الكلام على الإسلام وعلى الشباب؟ هذا الذي يدفعنا إلى أن يبين الناس الحق حتى لا يضلوه ويشقوا في دينه ودنياهم ويموت عن الجهل والضلال وهم ما عرفوا أدلة الأنبياء. وكلما الناس لا يعرفوا متوفاته وحاشاهم ثم حاشاهم بعثهم الإنذار والتبشير والبلاغ وقد بلغوا رأه المجيح وتحملوا وحاشاهم ثم حاشاهم بعثهم الإنذار والتبشير والبلاغ وقد بلغوا على أهل الوجوه وتحملوا من ألوان الأذى وخروجه ما لا يطيقه حتى يطلبه أحد حتى كان في الرسول أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولقد حكى لمن أثق به عن بعض الغلاة في تصور الدولة الإسلامية أنه قال على إمام الخلفاء وأبي الأنبياء أنه فشل في دعوته. وكل من يفهم أن غاية الأنبياء هي إقامة الحكومة الإلهية ثم يقرأ ما قص الله عنه في القرآن فلا يجد أنهم قد حققوا ما تخيله ويرى أنهم أثروا حياة في الدار في التوحيد ومحاولة الشرك وما أعظمها وأنبلها غاية. يهمس له الشيطان والعياذ بالله بأن الأنبياء جماعة قد فشلوا في أداء مهمتهم والوصول إلى غايتهم. وأنا أخشى على كثير من أصحاب هذا الطموح أن ينظروا إلى الأنبياء هذه النظرة. ليست غاية الأنبياء إقامة الدين، لو كان غاية إقامة الدين والله لأقاموها فإنهم أدهى الناس وأعقل الناس وأشد الناس شجاعة لأقاموها، لكن غايتهم هداية الناس إصلاح الناس إصلاح ما أفسده السلطان وما أفسده الشياطين البشر من عقائد الله. هذا غاية الأنبياء إنذار التبشير يلزج الخير إسأل من الحق. أما إقامة دول إصلاح دول هذا ليس من همتهم، فلا نفهم أبدا أن هذا هو غاية الأنبياء. ولهذا مع الأسف كان كثيرا منهم لا يحتلون بدعوة الأنبياء ويحطون من شأن المهتمين بها ويقول لهم يحاربون القبور ونحن نحارب القصور. اللهم اهديهم فإنه لا يعلمون. شيء خيالي على خطورة، حاجة صعبة جدا. وما في هذا الكلام لو أشد منه أن أحد قادة هذا الاتجاه السياسي نقل فقرات من ميثاق جمال عبد الناصر مؤيدا لها ومستشهدا بها، ومن جملة هذه الفقرات أن الأنبياء كلهم ثوريون. يعني يقول الأنبياء لا إنما الأوراد والصوبوية والهوية. تعجبت من تصوير صفة الأنبياء هذه الصورة الشوهاء. ومن أخطاء هذا الاتجاه أنه يجعل العبادات وأركان الإسلام وسائل إلى إقامة الدولة الإسلامية وإعادة تنظيم إلى الحياة. الصلاة والزكاة والصوم والحج، أصلي لله وأصوم وأحج لأحسن دولة، نصلي بهذا قصده، هذا مخلص لله ولا يعبد هواه ويغرم مصره. هذا إفساد لذيات الناس، تخريب وتدمير لعقائد الناس ولحياة الناس والثورات. ومن أسباب الاتجاه أن يجعل العبادات وأركان الإسلام والسائل لإقامة الدولة الإسلامية وإعادة تنظيم الحياة. قال كاتب شرعيه: هذه هي الغاية التي فرض الإسلام عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج لها. والتعبير عنها بالعبادة لا يعني أنها هي العبادة ليس غير، بل معنى ذلك أنها تعد الإنسان لتلك العبادة إقامة الدولة. بس سيئة نحن نصلي نسكي نصوم نتهيأ يعني في إقامة الدولة نعد أنفسهم هذا، يعني ما نهدي الناس إلى الله ونخرجهم من النار، لا هذا قصدنا. هل نريد نصلي على هذا القصد؟ لا نصلى صلاة باطلة، لكن ما هي الزكاة فاسدة إذا كان بهذه النية، لأنه يصلي لأجل تحقيق مآربه ومطامعه. وهذا أمر خطير، فإن فيه قبل الحقائق الدينية وجعل وسائل مقاصد وغايات وجعل غاية وسائل. والمعروف لدى طلاب العلم أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أساسيات هذا الدين ومقاصده وأركانه، فأجابه بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر من الله. فاعتبر المسلمون هذه الأمور أساسيات الإسلام وأركانه، وما جعل أبدا أهل السنة أن الدولة من أركان الإسلام. هذا مذهب الشيعة الروافض، ما مذهب المسلمين أبدا. مهمة للدعوة إلى الله ولحماية العقيدة. أما هي ركن هي غاية الأنبياء العبادة كلها على سبيل الله هذا إفساد للدين. والخلافة والدولة الإسلامية على أهميتها ومكانتها لم تعد من أركان الإيمان أو الإسلام، فرع كونها غاية لهذه الأركان أو غاية لبعثة الأنبياء أو أنها غاية حقيقة الدين، بل اعتبرها مسألة من مسائل الفروع. ولما قاله علماء الإسلام أدلته التي لا تحصى، وليس لما قاله هذا الكاتب أي دليل. الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج من أجل إقامة الدولة ويكون هو فيها أحد الوزراء أو الأمراء أو الموظفين فيها يعتبر في هذه العبادات مأجورا لا مأجورا، مثل الذي يجاهد ليغنم. يعني الإنسان يروح يجاهد ليكسب الأموال، هذا له أجر؟ لا أبدا، هذا مأثوم مأجور. إذا جاهد يتفوق خيمة معينها يأتي الغنيمة ثمرة بهذا الجهاد. كذلك نحن نصلي نعبد الله تبارك وتعالى ونستقيم على أوامره ورفع النواهيه، توج الله هذا الإمام عمر الصالح ثمرة طيبة في الدول الإسلامية. ولقد وضع رسول الله قاعدة للذي يتطلع الإمارة ويحرص عليها، فكيف إذا جعل عباداته العظيمة وسيلة إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يا رسول الله هذا الحديث أمرنا على بعض رواة الله، فقال إلا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ويقول أيضا من أي ذلك، حاول الأنبياء إحداث الانقلاب السياسي فاقتصر جهود بعضهم على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم عليه السلام، وقام بعضهم فعلا بحركة الانقلاب، ولكن عمله قد توقف دون أن يتحقق بتأسيس الحكومة الإلهية كسيدنا عيسى عليه السلام، وبعضهم وصلوا بهذه الحركة إلى منزل النجاح كسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول أولا لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوة الأنبياء الوحي من الله والحكيمة وهدايتهم الرحيمة القائمة على الحكمة والعلم والصبر والثبات والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكائد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض، لا يجوز أبدا. وثانيا أن هذا التفكير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المسكين، فإذا كان الأنبياء زعماء سياسيون وقادة حركات انقلابية فلماذا لا يكون سياسيا انقلابيا يسبق إلى غايته كل ما تتطلب الانقلابات السياسية من الخطط والسيناريو والكيد والمكر والدسائس. وثالثا لا أدري ما مراده بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تهيئة الأرض كسيدة إبراهيم، هل يريد أن وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده الأنبياء أو يريد شيئا آخر؟ لكن المعروف من القرآن والسنة أن إبراهيم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام على قوم الحجة القاهرة قال بتحطيم معبودات باطلة فعاقبه بإلقائه في النار فنجاه الله، ثم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ما راح يدبر مؤامرات وانقلابات، وهاجر فعلا إلى الشام ثم ذهب والده إسماعيل وهاجر إلى مكة المكرمة بعد زمن طويل من الهجرة، وهي بلدة خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، يعني راح هو ملك دولة، وترك وليده الطفل إسماعيل وزوجها هاجر واتجه إلى ربه يدعو لهما ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم بين الغاية من ذلك فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فقال عن ذريته ليقيموا الصلاة وهي غاية سامية، ولم يقل ليقوموا بانقلابات سياسية. ولا يعد هذا وغيره مما قصه الله ورسوله عنه انقلابا، ولا يسمى من رائحة الانقلاب ولا تهيئة الأرض له. ومتى قام عيسى بحركة الانقلاب حتى ثم كيف فشل هذا الانقلاب؟ هل اكتشفته أجهزة المخابرات الأمريكية؟ وكيف يدبر هذا الانقلاب ويترك جنده للذبح والسحل ويصعد إلى السماء؟ من هنا يجب أن يقرأ الشباب بعقل وفهم، خصوصا عندما يقرأ الكتاب السياسيين، ويجب أن يفهم كتاب الله وسنة رسولهم في ضوء تفسير السنة الكرام، فإن العلم الصحيح في فهومهم وليس بمعصومين، ولكن الفرق بينهم وبين المتأخرين كالفرق بين الثرى والثريا. فهم القرآن والسنة في ضوءنا السلف يحمينا من مثل هذه الأشياء الخطيرة التي تفسد علينا ديننا وديانا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل عقيدة من الطراز الأول، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحمل الجبال، وقد يرضى عليه الملك من أول أمره، فرفضه وما آته الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة وثمارها لا انقلابا سياسيا، وقد استغل تلك الوسيلة واستمرت في نشر دعوته وعقيدته. وموسى عليه السلام ليس زعيما سياسيا، ولا تجد على دعوته مسحة انقلاب أو مسحة، وقد أمره الله بالخروج ليلا من بني إسرائيل، وخرج فرعون الطاغية وقومه في مطاردته وانقضى عليهم، فكفاهم الله شره وأغرقه وقومه، وكانت الظروف وافية لإقامة الدولة في مصر، إذ لم يبق فيها إلا النساء والأطفال والخدم. فلو كان يفكر في إقامة دولة إلهية وهو رجل انقلابي سياسي لهداه تفكيره السياسي في هذا الظرف المناسب إلى العودة إلى هذا البلد الذي وصفه الله بأن فيه جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وقومه تحن نفوس إليه، ومع ذلك يرضى العيش في صحراء سيناء، ثم يكلف الله قومه بالجهاد فيتقاعسون عنه ويقولون ذهب اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فيقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فأين هو منزل النجاح الذي وصل موسى بالانقلاب السياسي؟ وأين هي الدولة السياسية التي أقامها موسى عليه السلام؟ خلاصة هذا أننا يجب أن نبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى العقيدة، وإن قوما لهذا الصحيح جزاهم الله خير وغفر لهم بذلوا جهود كبيرة لخدمة الإسلام، لكنهم وقعوا في أخطاء خطيرة، منها مثل هذه الفهوم الخطيرة، ومنها أنهم لم يعبأوا بالدعوة إلى العقيدة، لم يدعوا إليها، بل تجد في دعواتهم ما ينفر الناس عنها. وتكلمت في هذا المجال ورد طرحك لأنه كنت مستعجلا، وهنا أتساءل يعني أخلي يعني يركزوا على الحاكمية فقط على الجانب السياسي الإسلام، لكن في الحقيقة إذا بدأ تفهم هذه الحاكمية التي يريدونها لا تفهمها من كتاباتي، ماذا يريدون؟ يريدون الحاكمية يعني أن الحاكمية تشمل الإسلام كله؟ إذا كان الحاكمية تشمل الإسلام كله فلماذا لا نحكم على عبادة القبور وعلى الضلال في صفات الله تبارك وتعالى من تحريف وتعطيل وتشبيه، وعلى الرفض وعلى التصوف الذي فيه الحلول وفي وحدة الوجود وفي عبادة القبور وشد الرحال إليها ووثنية وفعلها طغى على العالم الإسلامي؟ فصار العالم الإسلامي الآن فيه من الأوثان والمعبودات ما يسخر أي المسلمين، أي اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين وينبذونهم بالوثنية. ولقد كان هناك نصراني مسلم خبيث يأتي إلى الجاهل المسلم الذي يتعلق بالبدوي وبالحسين فيقول من أفضل عيسى أو الحسين؟ من أفضل البدوي أو عيسى؟ يقول لا والله عيسى نبي والحسين والبدوي أولياء. فيقول إذا ما تعلق بالبدوي وبالحسين وتترك عيسى أفضل منهم، لا يمسكم على دين ما أفضل من دينكم. عرفتم؟ يعني الانشغال بالسياسة ضيع العقيدة، بل جعل كثيرا ممن يحارب العقيدة تحت ينظره إلى هذه الدعوة السياسية. فأنا أسألهم هل ما هي الدعوة الحاكمية؟ أولا هل الدعوة الحاكمية تستلزم الإهمال والتقصير في أصل أصول الإسلام؟ لا. يعني الدعوة الحاكمية إذا كان لابد للدعوة الحاكمية لا نهتم بالعقيدة، لا دعوة العقيدة، لا دعوة الإسلام كله، ما نترك منه شيء، الإسلام من ألفه إلى يائه كله حق وعظيم وجليل، ولا نحتكم منه شيء، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى، إلى حلق الشارب، إلى توفير اللحية، إلى السياق كلها والله جميلة ومحترمة ونحبها ونجلها، لأنها توجيهات من رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما نقول في الدين قشور أبدا، لكن هناك أولويات نبدأ بالأهم فالأهم كما هو منهج الأنبياء وكما رسم ذلك رسول الله في كثير من توجيهاته وتعاليمه عليه الصلاة والسلام. ثم قلت إذا كان لابد من الإشغال بهذا الجانب وهو مهم ولا شك، فلا لا يستلزم هذا الإشغال إهمال الجانب العقائدي، يجب أن يتواكب الدعوتان إلى هذا وإلى هذا ويكون هذا أصل لهذا. هل الدعوة الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا هو العقيدة في الله وفي أسمائه جلاله وصفات كماله كما تعرف الله علينا بها في القرآن العظيم لكي تملأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وعظاما عندنا. أفي حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء الله وصفاته التي ملئ بها القرآن لنعرفه بها معرفة صحيحة من خلالها وفي ضوء الإيمان بها؟ لماذا لا نطلب من المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله في هذا الأمر الخطير؟ يعني الحاكمية لا نقصرها على الجانب القانوني، حاكمية الله سارية في كل شيء، يطالب العالم والجاهل أن يحكم الله في حياته في عقيدته في عبادته في أخلاقه. فإذا انحرف العالم، إذا انحرف الجاهل، إذا انحرف الحاكم في عقيدته، طالبناهم بتصحيح هذا الخطأ وبالرجوع عن هذا الباطل. كلهم سواء، ما نهتم بالجانب السياسي في حاكمية الله فقط ونحصر في هذه الزاوية الضيقة وفي هذا النقطة الضيقة، ثم في نفس الوقت نتذكر العقيدة. أفي حاكمية الله ودينه أن يستخدم المسلمون أندادا مع الله يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم بالشدائد ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، أليس هذا عدوان على أعظم حقوق الله؟ شو حاكمية الله؟ يا حاكمية الله نطالب بها ونلوح بها للناس فقط للحكام فقط ونترك حاكمية الله في ميادين الحياة كلها من العقيدة إلى آخر الإسلام؟ هذا الفهم فهم سيء للإسلام. أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتدين بالحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وغيرها من الطوام؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاهد الألوف القبور في معظم بلدان الإسلام ويطاف بها ويعتكف حولها وتكب لها الرحال وتنظر لها الأموال وتقام لها الاحتفالات والموارد ويفعل المسلمون حولها وما وبها ما يندى له جبين الإسلام ويضحك من الإسلام والمسلمين أعداؤه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير وأن نوقف كل هذه الأشياء نسبل عليها السكار وبس نقيم الدين ونقعدها الجزئية من جزئية الإسلام ووسيلة الوسائل؟ أصلي الأخوة نسبل السكار على كل هذا الفساد، مدارس ومشاكل وحاجات كلها قائمة على الباطل وأحبار ورهبان وكذا، كلها هذه من سمع عنها أبدا لنسل الدولة؟ وما أخرى واصلي، ما موقف الإسلام من هذه الأمور وهذه المظاهر؟ هل الساكت لنا يعتبرون من جنود الله المغاوير وغرات النبوة شكل هذا الباطل والمأدنية كلها يعتبرون جنود الله وحزب الله؟ هل الواجب على الدعاة إلى الله محاربة كل هذه المظاهر الجاهلية والمكرات الشركية والبدعية؟ هل حاكمية الله تفرض علينا ذلك أو تعطينا إلى أن تقوم الدولة الإسلامية؟ يا قوم إن هذه الأمور طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما، فلا تحصروا حاكمية الله في جانب من جوانب الإسلام الجانب السياسي فقط. أيها الإخوة، كان يقال لنا إن هذه الأمور انتهت ودخلت ما راحت معتزلة الشيعة الروافض كلها ماتت انتهت، فكشفت الأيام أن باقية حية وقائمة على أشدها ورأيناها بأعيننا ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولا أحبارها ورهبانها وسجلتها، فلماذا لا نفهم المسلمين أن هذه الأعمال من الجاهلية تضاد حاكمية الله؟ هذه ما تضاد حاكمية الله؟ هذه ما تحارب أعظم شيء في الدين وتسكت أهم جوانب الإسلام؟ وماذا نصنع بالدولة إذا قامت على كواهل هؤلاء؟ ما قيمتها وما فائدتها؟ ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والحضور في هذه المجالات لحاكمية الله؟ لماذا نسكت؟ لماذا نجامل؟ لماذا نداهن؟ لماذا لا نقول سنة الحق؟ لماذا ما نسلك طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام في محاربة هذه المظاهر السيئة؟ فإن كنتم معنا تدركون وتوقنون أن هؤلاء الذين يعملون تلك الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكمية الله وغير خاضعين لها في هذه التصرفات، فشمروا عن سعيد الجد وخوضوا هذا المجال بكل قوة وجد، وضعوا فيها المنامج وأسسوا لها المدارس وألفوا فيها الكتب وهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات الشديدة. فإنه والله لو جاء إبراهيم ومحمد وموسى وإخوان النبيين والمرسلين وجاء الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون لما سلكوا إلا منهجه المعروف، منهج التوحيد وإصلاح هذا الفساد أولا قبل كل شيء. إصلاح ما أفسدت القبور قبل ما أصلحت القصور، كما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الحاكم نفسه يخضع للقبر ويعبده، يخضع للقبر ويعتقد أن السلطة قلبية ويعتقد أنه يبرر ينفعه. لهذا يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضل. يا أخي هذا في تفكير السياسي يمكن رجل استغفر الله العظيم. فإنه والله لو جاء إبراهيم ومحمد وموسى وإخوان النبي المرسلين وجاء الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون لما سلكوا إلا منهجهم المعروف كما حصاهم القرآن، ولا استخدموا الدرس كلام في محو هذه المقابر المشيدة التي أمر رسول الله بنحوها، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكان محمد لأصحاب الكلام والمعطلة وغيرهم من أهل البدع الأخرى، والله لو جاء محمد ما لو جاء موسى ما وسعه إلى اتباعه. هذه المدارس كلها لو جاء محمد يمسحها، ما يبقي إلا مدرسة القرآن والسنة فقط، كل هذه المدارس يمسحها. مثل ما قال لعمر حينما أخذ ورقة من التوراة ولم يقرأ فيها، قال يا متهوكون يا ابن الخطاب، والله لو جاء موسى ما وسعه إلى اتباعه. وإن أبيتم إلا المضي في طريقكم، ففي الدعوة التعلق بالسياسة والدعوة الحاكمية أنا أضربت لهم مثل، وفي مثل هذه الدعوة يعني في دعوة صحيح إلى الإسلام ومحاسن هذا طيب ويشتر عليه، لكن لما تأتي تبحث عن العقيدة ما تجد، تبحث عن الحاكمية هذه إيش حصروها في نقطة ضيقة جدا فقط، هذه مجالس الإسلام كلها ما تأتي الحاكمية فيها ولا تعلم الحاكمية فيها. مثل هذا الكلام ثم التعلق بجانب فرعي منه، كمثل قوم نادوا في الناس إن هناك شجرة عظيمة في غاية الجمال والأناقة والإشراق، فاستشرف الناس بمعرفة هذه الشجرة وتملي جمالها واحتشدوا لرؤيتها، فأمسك أولئك الدعاة بفرع جميل منها وله أهمية، وقال الناس إن هذه الشجرة شجرة الأنبياء ولكنها لم تنبت ولم يهتم الأنبياء منها إلا بهذا الفرع الجميل. الأنبياء كلهم شجرة هذه نبتات، الأنبياء أشرفوا على سقيها ورأيها كل أجل هذا الغصن فقط، يعني جانب الحاكمية، لأن الإسلام شجرة، ضرب الله مثل الإسلام بشجرة ضارب جذورها في الأرض وفروعها في السماء، فلما تمسك جانب من جانب الإسلام فقط وتقول الناس هذا هو الإسلام والأنبياء كلهم بعثوا لأجل هذا فقط، وتجعل كل أصول الإسلام وجذوره يعني وسائل لهذه الغاية لهذا الفرع، ويمسك بالفرع من الشجرة ويقول للناس هذه الشجرة ما نبتت ووقف عليها كل الأنبياء وأشرفوا على سقيها ورعيها وحمايتها كل من هذا الغصن فقط. قال لهم واحد، قال لهم أيها الناس هذه الشجرة، يعني الناس يعرفون هذه الشجرة ويعرفون تعريفها ويعرفون أن الأنبياء اتبعوا سنة الحياة في الاهتمام بهذه الشجرة في سقي أصلها وحمايتها كلها، فإذا رأوا الخطر الداهم من اللصوص والمجرمين والشياطين التفوا حول أصلها. لما يداهم يقول ناس مربعها ناس أصل منها إيش يعملون؟ التفوا حول أصلها يحموه، التفوا حول أصلها يحموه الشجرة كلها، ما تفوا الشيء ما يفرقوا الشيء، لكن لو غلبوا على شيء ولابد على فرع من الفروع، هذا الفرع سينبث يوم من الأيام، لكن أصل لما تجتاحوه ويستأصلوه انتهت الشجرة. فلما تستأصل العقيدة وهي أصل الإسلام ضاع الإسلام، ماذا يبقى إذا تمسكنا بفرض الإسلام وقلنا هذا الإسلام؟ فأقول يا إخوة، عرفنا منهج الأنبياء ونحن ركزنا على هذا النوع من الإخوان لأننا والله نريد لهم الخير، ونريد أن يفهموا دعوة الأنبياء ويسلكوا مسلك الأنبياء ويدعوا الإسلام كله، ويبدأون بأهم الشيء وهو أصل أصول الإسلام الذي هو توحيد الله والذي بعث الله به جميع الرسل، وهذه الوسيلة الشريفة اللذيذة تأتي إن شاء الله ثمرة للناس إذا صلحوا، إذا وجد المجتمع صالح الذي عقيدته صحيحة، تصوراته صحيحة، أعماله صحيحة، تعيد عن الخرافات والأساطير وما شاكل ذلك، تأتي إن شاء الله دولة الإسلامية وينبثق الحاكم المسلم الموحد والجندي المسلم الموحد ورأي آخره، وفق بالدولة الإسلامية. أما نترك الإسلام ونجعل الناس ويسكت عن باطل ويموت ملايين البشر على الضلال، ونترك أصل دعوة الأنبياء الذي هو القصد منه هداية الناس، نتركه لأجل هذا الشيء ونكرس جهودنا لإيجاده، ونقول للناس إن الأنبياء كلهم ما جاءوا إلا تحقيق هذا الفرق من هذه الشجرة، وكل هذه الشجرة ما نبتت إلا لأجل هذا الفرق، وهي وسيلة فقط لهذا الفهم. هذا الفهم لا يليق أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى الصراط المستقيم وإلى اتباع منهج الأنبياء القائم على العقل والحكمة تؤيده سنن الكون وسنن التشريع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط، وأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين واعين فاهمين يسيرون في طريق الأنبياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.